يا غفر الله لكم. على حب الإمام الرضا الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، يا حبيب الله، صلى عليك مليك السماء وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، أيها الإمام المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بانقضى. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة. ماذا أصاب عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بدجوني، لله رزء هد أركان الهدى، من بعده قل الرزايا هوني، لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني، يوم به أشجى البتولة خائنون وفاطمة، يوم لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني، يوم به أشجى البتولة خائنون، يدعى بعكس الحال بالمأمون، يوم به أضحى الرضا متجرعا وإماما، سما بكأس عداوة واضغوني، جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصروني، فقضى عليه المجد حزنا مذقضا، والدين ناح ومحكم تبييني يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل صرتي البدر المصطفى تالي المنازل وبيك اختفى واظلم هوانا ورجلك قالت بابن موسى الفخر كله جمعته وغصب علي ابن الرجس قطع مهجته لكن بلا تجهيز جسم ما تركته عتبوا على اللي برضها ظلوا بالأجفاء أعشب الوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لأجله من مكاني ولا روعت قلبه ولا تحير له حصى وصبط النبي بكربلاء تحير حصانا امر بتطنيب الخيام وانزل مكان وبالغاضرية ذبحت جملة اخوة سبعة وعشرة من بني عدنان شبا شرف ولا اجتمعت عليه خيل وأعنه ولا سيف عند انسل ولا شرعة أسن ولا هضمت ولا منعت الماي عنه عتبة على اللي برضها إن ذبح عطشا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نرفع حر التعازي إلى سيدنا ومولانا ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان وإلى آبائه الكرام وإلى علمائنا الأعلام وإليكم أيها المؤمنون والمؤمنات في ذكرى شهادة الإمام الضامن الثامن علي بن موسى الرضا ونسأل الله بحقه وبمكانته عند الله أن يشفع لنا في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وأن ننال من عطائه وفكره وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. الإمام الرضا عليه السلام شخصية اجتمعت فيها المثل والنبل العالية. هذه الشخصية هي ملتقى فضائل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فهم أهل بيت صورة طبق الأصل من جدهم أبي القاسم محمد الذي امتاز على سائر النبيين بفضائله وخصائصه، فسارع العترة الطاهرة ابتداء من سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام وانتهاء بصاحب العصر والزمان على نهج جدهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الإمام الرضا عليه السلام له ألقاب وأوصاف أخذت من الروايات الشريفة، ونجد هذه الألقاب والصفات والسمات التي يتحلى بها الإمام الرضا عليه السلام صفات من ذاتيات أفعاله المباركة، وليست صفات مزيفة كما هو معروف في التاريخ. هناك أناس يضعون لهم ألقابا وسمات وهم لا يستحقون منها شيئا، بينما الإمام الرضا عليه السلام صفاته وسماته منتزعة من أفعاله المباركة. ومن جملة ما عرف عن الإمام الرضا عليه السلام عرف بالرؤوف على شيعته ومواليه، بل على أمة جده أجمع، كان رؤوفا رحيما بهم كما جده صلى الله عليه وآله الذي وصفه القرآن كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وأهل البيت كلهم مظهر من مظاهر الرحمة والرأفة الإلهية، بيد أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام اتصف بهذا الوصف بالإمام الرؤوف، ورأفته من خلال التجربة والبرهان عندما كان حيا وعندما كان ميتا. فطبت حيا وطبت ميتا سيدي يا أبا الحسن، فنسأل الله أن يوفقنا بنظرة منك ورحمة لشيعتك. يقول موسى بن سيار من مظاهر رأفته ورحمته بشيعته، يقول موسى بن سيار: كنت مع الإمام علي بن موسى الرضا في أول يوم وصلنا فيه طوس، وهذه البقعة لم تطأ قبل ذلك قدم الإمام الرضا عليه السلام. يقول: فسمعت واعية، واعية يعني صراخ على ميت. يقول: توقفنا وإذا بها جنازة مرفوعة يحملونها جماعة. يقول: وإذا بالإمام عليه السلام أخرج رجله من الفرس فنزل وصار يحمل تلك الجنازة. يقول الراوي: ويلوذ بها كما تلوذ السخلة بأمها، يعني يهتم بهذه الجنازة في تشييعها مرة يمين ومرة شمال. ثم التفت إلي، يقول موسى بن سيار التفت إلي وقال: يا موسى، من شيع جنازة ولي من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. فلما وضعت الجنازة عند شفير القبر أفرج الناس للإمام طريق وجاء عند تلك الجنازة ووضع يده على تلك الجنازة قائلا: أبشر يا فلان ابن فلان بالجنة. فقلت له: سيدي، لم تطأ قدمنا قبل هذا اليوم أرض طوس؟ قال له الإمام: يا موسى بن سيار، أما علمت أننا معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء؟ احنا نعرف الشيعة الموالين المحبين الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويأتمرون بأوامرنا، فما كان من أعمالهم فيه فما كان من أعمالهم فيه الخير دعونا لهم بالزيادة، وما كان في أعمالهم من النقص سألنا لهم الاستغفار والمغفرة، كما في ضوء هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالإمام الرضا عليه السلام ينظر إلينا ويمسح بيده الكريم علينا برأفته ورحمته على شيعته ومواليه وسائر أمة جده صلى الله عليه وآله. هذا موقف من المواقف. وموقف آخر من مظاهر الرأفة والرحمة للإمام الرضا عليه السلام عندما وفد عليه ذلك الخراساني في المدينة المنورة، دخل عليه داره: يا ابن رسول الله، أنا من محبيك ومواليك، وقد نفدت أموالي في الحج، فلو أعطيتني مبلغا من المال يرجعني إلى أهلي، وإذا رجعت تصدقت بهذه الأموال عنك. فقال له الإمام: اجلس رحمك الله. وأقبل على أصحابه يتكلم معهم، يقضي حوائجهم، يجاوب على أسئلتهم. ثم بعد فترة بسيطة استأذن الإمام من جلسائه، ولاحظ هذا الخلق الرفيع وهو موجود في وسط بيته يضيفهم يكرمهم، فيستأذن منهم عندما أراد أن يدخل داره. فدخل إلى داره ثم خرج بعد فترة، وهو من خلف الباب نادى: أين الخراساني؟ نعم يا ابن رسول الله. فأخرج يده الإمام من خلف الباب وقال: خذ هذه الأموال، 200 دينار، خذها واستنفق بها على نفسك وعلى عيالك، تبرك بها، وإذا وصلت إلى بيتك أو إلى أهلك فلا تتصدق بها عني. فشكر للإمام هذا المعروف والإحسان والبر. فسئل الإمام عندما جاء عند أصحابه خثيمة والجعفري وغيرهما: يا ابن رسول الله، أعطيت فأجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ قال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه. كان يحافظ على نفسياتهم، نفسيات الضعفاء والفقراء من شيعته ومواليه، لئلا يرى ذل الانكسار عند سؤالهم للإمام سلام الله عليه. ويا له من خلق رفيع، وهذا الخلق نجده في سيرة جده الإمام السجاد عليه السلام عندما كان يقبل الفقير ثم يعطيه حاجته لئلا يرى ذل السؤال والانكسار في وجهه. وهكذا سيرة المعصومين عليهم السلام، فالإمام الرضا بمواقفه المشرفة، نعم التي تشبه مواقف جده صلى الله عليه وآله، نجد فيها الرأفة والرحمة على شيعته ومواليه. أيضا عندما كان في خراسان في يوم عرفة، في هذا اليوم العظيم فيه فضل للعطاء والإطعام والنفقة، الإمام الرضا عليه السلام تقول الرواية أنفق جميع أمواله على الفقراء والمساكين، فقال له الفضل بن سهل الوزير، هذا الوزير شبعان نعم ماديا لا ينظر إلى أحوال الضعفاء والفقراء، وإنما همه وأمثاله جمع الأموال والتمتع بها، يقول للإمام الرضا عليه السلام إن هذا لهو المغرم، يعني الخسارة، بل وقال له الإمام بل هو المغنم، هذا هو اليوم، يوم الفوز، يوم التجارة مع الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان على الضعفاء والمساكين. في المواقف كثيرة للإمام الرضا عليه السلام تظهر في مواقفه الرأفة والرحمة. وأينما حل الإمام وارتحل فهو مظهر من مظاهر الرأفة والرحمة على شيعته ومواليه. وطبعا هذا السلوك لا يعجب المأمون، أن الإمام عليه السلام تنتشر فضائله وينتشر صيته ويحظى بالدعاء من قبل المسلمين عامة، ولذلك الشعراء مدحوا الإمام الرضا عليه السلام بما فيه، ومدحهم بكل تأكيد لا يصل إلى وصف الإمام الرضا عليه السلام. فهذا أبو نؤاس عندما عوتب بعدم مدحه للإمام الرضا عليه السلام، يعني تأخر ما مدح الإمام، الشعراء الآخرون مدحوا الإمام الرضا عليه السلام، وأبو نؤاس له قيمته الفنية والشعرية في العصر الأدبي، فأنشأ هذه الأبيات التي خلدت بمدحه للإمام الرضا عليه السلام. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وذات يوم آخر أنشأ أبيات فأحب أن يسمعها الإمام أولا قبل سائر الناس، خرج من بيته يريد دار الإمام الرضا عليه السلام، فخرج الإمام مع غلام له وعلى بغلته الفارهة، فقال يا ابن رسول الله إني قلت فيكم أبيات أحب أن تسمعها مني أولا، قال له الإمام هات الأبيات، يعني تفضل. فأنشأ هذه الأبيات الخالدة مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. اللهم صل وسلم. هذه الأبيات التي نال بها عطاء الإمام ودعائه وخلدته. فالإمام الرضا عليه السلام كان مهوى الأدباء والشعراء في زمانه، ورضي به حتى المخالف لنبله ولصفاته المشابهة لرسول الله صلى الله عليه وآله في كل حالاته. والمقام يطول، لو تحدثنا عن علاقة الإمام الرضا عليه السلام مع كتاب الله ومع القرآن الكريم، أو مع جميع شرائح المجتمع، أو مع من يختلفون معه من أصحاب الأديان والملل والمذاهب، فكيف كان يجلس ويحاورهم ويناقشهم بأدب جم واحترام، ويقنعهم بإجاباته المنتزعة علميا من كتاب الله ومن سنة جده أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا أغاض المأمون عندما رأى أن ليس له مكانا في قبال الإمام الرضا عليه السلام. فعندما فكر المأمون أن يرجع العاصمة إلى بغداد، أن يخرج من خراسان، فكر مليا أن يتخلص من الإمام الرضا عليه السلام، فما وجد غيلة وحيلة غير غيلة السم، فدس للإمام سما في عصير الرمان، وقيل في عنب، وخزه بالإبر المسمومة صح ونادي وإمامة. يقول أبو الصلت الهروي: قال لي الإمام الرضا عليه السلام: غدا يدعوني هذا الفاجر، فأجيبه. فإذا دخلت عليه وخرجت من عنده وأنا مغطى الرأس، فلا تكلمني فإني مشغول بنفسي، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس كلمني أكلمك. وفعلا لما فرغ الإمام من صلاة الصبح وجلس يتنفل بالذكر والدعاء في محرابه، وإذا بغلام المأمون: أجب الأمير. فقام الإمام الرضا عليه السلام، لبس ردائه ونعله، ثم توجه إلى المأمون العباسي واستقبله بحفاوة وتكريم: مرحبا بك يا ابن العم. وقبله ما بين عينيه، انظر إلى هذا النفاق، وقبله ما بين عينيه، ثم أجلسه بجواره، وكان بينهما عنقود قد أكلا بعضه، فقال للإمام الرضا عليه السلام: كل من هذا العنب الحسن. فقال الإمام عليه السلام: لعله كان عنبا حسنا وأحسن منه في الجنة. قال: كل. قال: اعفني من ذلك. قال: كل أو تتهمنا بسوء. فأصر على الإمام الرضا، فأكل الإمام 3 حبات أيها المؤمنون، فأحس بالسم يقطع أمعاءه صح ونادي وإمام، فرمى الإمام بباقي العنقود. قال له المأمون: إلى أين يا ابن العم؟ قال: إلى حيث وجهتني. خرج الإمام الرضا وهو مغطى الرأس صح ونادي وإمام، يقول أبصلت الهروي. فدخل الإمام الرضا داره وغلغ عليه الدار، وكان يأخذ الفراش طولا وعرضا من حرارة السموم، بين قاعد وقائم صح ونادي وإمام. يقول أبصلت الهروي بينما أنا في صحن الدار مغموم محزون، وإذا بشاب حسن الوجه قطط الشعر مفلج الثنايا أشبه الناس بالرضا. قلت يا هذا من الذي أدخلك والباب مغلق؟ قال يا أبصلت إن الذي جاء أبي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. أنا حجة الله عليك، أنا إمامك محمد بن علي الجواد. ثم توجه إلى أبيه الرضا فضمه إلى صدره تباك يا. فقال الإمام الرضا لولده: بني محمد علي أبق بشربة ماء. جاء إليه بشربة الماء، صار الرضا ينظر إليها وهو يقول: يا ما أنت الذي منع منك جدي الحسين صح ونادي وإماما. ثم لما دنا أجله سلم ولده مواريث الأنبياء والأوصياء، أوصاه بوصايا ثم سجي برأسه إلى القبلة، مد يده وأسبل رجله، عرق جبينه، سكن أنينه، ولسانه يختلج بذكر الله، فتدلت رقبته وفاضت روحه. رحم الله من نادى وإماما وغريبا. أصبح الطوس بزلزلة والخلق كلها بعوين، لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي، أعلام سود من الشرى ومدامعهم تسي، اهتزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاق. صح ونادي وإماما. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وآل محمد صل عليهم أجمعين، بأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم وعجل وفرج لآل محمد واجعل فرجنا مع فرجهم. اللهم أصلح أحوالنا وذرياتنا جماعتنا الحاضرين، احفظهم وذويهم ومن يلوذ بهم، لا سيما من شرف مجلسنا سماحة السيد. اللهم احفظه ومتعنا بوجوده المؤسسون المسببون الخادمون، تقبل أعمالهم، ارحم أمواتهم وسع في أرزاقهم. اللهم لا تحرمنا وإياهم من عطاء محمد وآل محمد. اللهم كن لولي الحسن صلواتك عليه وعلى قائدا وناصرا ودليلا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج وإلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.